إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا إلى الآية 37 من آيات الأحكام عند قوله تعالى من سورة البقرة، الآية 87 بعد المائة: أحل لكم. نقرأ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون.
أقول هذه الآية الكريمة فيها جملة من الأحكام، وهي التالية: المسألة الأولى، أقول مر تشريع الصيام بأحوال لم يشرع الله عز وجل وجوب صيام شهر رمضان ابتداء، إنما مر بأحوال. ففي أول الأمر كان الواجب على الناس صيام 3 أيام من كل شهر، ثم لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة صار الواجب عليهم صيام شهر 3 أيام من كل شهر ويوم عاشوراء. ثم بعد ذلك نسخ هذا وأصبح الواجب على الناس صيام شهر رمضان، لكن كان صيام شهر رمضان على التخيير، كان على التخير، وهو الحالة الثالث من أحوال الصيام. كان صيام شهر رمضان يخير فيه المسلم بين أن يصومه وبين أن يفطره ويطعم عن كل يوم مسكينا، كان هذا في أول الأمر. ثم نسخ ذلك بوجوب صيام شهر رمضان بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وأيضا من الأحوال التي مر بها الصيام أن الناس كانوا في أول الأمر إذا جاء وقت الفطور فلم يفطروا، أو لم يأتوا أهلهم بعد وقت الفطور وناموا واستيقظوا بعد ذلك، لا يجوز لهم أن يأكلوا ولا أن يأتوا نساءهم. كان هكذا الحكم، إذا جاء وقت المغرب خلاص لك أن تفطر وأن تأتي أهلك، فإن نمت ولم تفطر ولم تأتي أهلك تمسك إلى اليوم الثاني. فكان في هذا نوع من المشقة على المسلمين. وحصل أن أحد الصحابة جاء إلى أهله من العمل فقال: عندكم أكل؟ أريد أن أفطر. قالت: لا والله ما عندنا أكل، انتظر أنا أذهب أدور لك على أكل، أبحث عن أكل لك. وهو ينتظر نام، فجاءت بالأكل وهو نائم فأيقظته، خلاص ما عاد يقدر يأكل، فاستمر صائم إلى ثاني يوم، ففيما انتصف النهار عليه إلا وقد أجهد بسبب الجوع الشديد. وحصل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في يوم الصيام سامرا مع بعض الصحابة، ثم عاد إلى أهله بعد الفطور، فأراد أن يأتيها، فقالت أنا نمت بعد المغرب. معنى إيش الكلام هذا؟ معنى أنه يحرم عليك أن تأتيني، لأني أنا الآن يلزمني أن أمسك إلى ثاني يوم، فأمسك عن الأكل والشرب والجماع، فلا تأتيني. فلم يقبل منها عمر هذا الكلام وأتاها. ثم في اليوم الثاني أتى إلى الرسول وأخبره بالذي حصل، فسكت الرسول لأنه ما نزل وحي. فلما أدبر عمر ومشى نزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشرهن. قصة عمر. فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا. قصة الأنصاري. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. الآية. فهذا سبب نزول هذه الآية، وكان ببركة ما حصل مع عمر ومع الأنصاري نسخ هذا الحال من أحوال الصيام. ذكر بعض أهل العلم أن هذه الصورة التي كان عليها الصيام هي التي كانت مشروعة على الأمم السابقة، وجاء التخفيف في أمتنا هذه، فأصبح الفطر من بعد صلاة المغرب إلى الفجر، سواء نمت أو استيقظت أو قمت أو كذا، أنت لك أن تأكل وأن تشرب وأن تجامع إلى أن قبيل دخول وقت صلاة الفجر. خلاص. المسألة الثانية، المسألة الثانية، نفسر الألفاظ التي جاءت في هذه الآية. أحل لكم ليلة الصيام، أحل يعني أبيح، وظاهر الإتيان باسم الإحلال أو بالإحلال بفعل الإحلال دليل على أنه كان قبل ذلك محرما، كان ممنوعا. وسياق الآية كما سيأتي في داخل الآية سيشير إلى هذا المعنى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، معناته كان حرام وأحل. الرفث، الرفث المراد به هنا الجماع، المراد به هنا الجماع. والأصل في الرفث، والأصل في الرفث أنه الكلام فيما يتعلق بأمر جماع النساء، الكلام فيما يتعلق بأمر جماع النساء، وهو فعل يتعدى بنفسه. تقول رفث فلان، يعني تكلم في هذا الموضوع، أو فلان يرفث يعني يتكلم في هذا الموضوع، ما يحتاج إلى حرف تعدية. انظروا إلى الآية: الرفث إلى، الرفث إلى، قال العلماء فين البليمي، قال العلماء جبتها في السفن، قال العلماء ضمن الرفث معنى الإفضاء، ضمن الرفث معنى الإفضاء، فكأنه قال أحل لكم ليلة الصيام الإفضاء إلى نسائكم، الإفضاء إلى نسائكم، الإفضاء يعني الجماع، يعني الجماع، فعدي بإلى، فدل بحرف التعدية هذه على أنه ضمن معنى فعل آخر وهو فعل الإفضاء. هن لباس لكم، هن لباس لكم، اللباس معروف وهو ما يلبسه الإنسان، فوصف المرأة بأنها لباس ووصف الرجل بأنه لباس أي من كثرة الملابسة والمداخلة في الشأن والحال كاللباس يفضي إلى داخل بدنك وما تستره من حالك، فهي لباس لك أي ستر وغطاء لك معنوي بما تحققه لك من تجبية أو من تغطية أمر الشهوة، من تغطية أمر الشهوة تسترك وتغطيك لأنها بجماعها أنت تغض بصرك وتكف نفسك وتحفظ فرجك، فهي ستر لك في هذا المعنى، وهي ستر لك بمداخلتها لك وملابستها لك وملابستك لها في أحوالك الداخلية داخل البيت. فالتعبير بهن لباس لكم يشير إلى هذه المعاني التي ذكرها أهل العلم. كنتم تختانون أي تخونون أنفسكم، تخونون أنفسكم، تقعون في الخيانة. إيش هي الخيانة؟ أنكم تفطرون أو تأتون بما يوجب الفطر وأنتم ينبغي أن تكونوا في حال الإمساك أو الصوم. فالآن باشروهن، إيش المراد بالمباشرة هنا؟ الجماع، تدل عليها قصة عمر. المباشرة الأولى المذكورة في هذه الآية المراد بها الجماع. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. ابتغوا ما كتب الله لكم ظاهره مدام ذكر الجماع أنه يريد الولد. قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وهو أول نور للفجر الصادق يظهر في الأفق في جهة المشرق قبل ظهور حاجب الشمس، وهذا أول الفجر، أول وقت الفجر. ترتفع الشمس فيظهر حاجبها ثم ترتفع في الأفق ثم ترتفع حتى يظهر القرص، فإذا ارتفع القرص في الأفق قدر رمح ونصف فقد خرج وقت الفجر، خلاص. ولذلك يأتي التعبير بصيغتين، يأتي التعبير يقول قبل أن يطلع الفجر، وتعبير يقول قبل أن تطلع الشمس، قبل أن تطلع الشمس. قبل أن يطلع الفجر هذا قبل دخول وقت صلاة الفجر، وقبل أن تطلع الشمس، قبل أن تطلع الشمس يعني ترتفع ويخرج الوقت، ترتفع ويخرج الوقت، فهذا يعني بعد طلوع الفجر، يعني بعد طلوع الفجر. تتذكروا في الدرس اللي راح قبل أسبوعين في سنن ابن ماجة لما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن أمته سترى ربها كما ترى البدر أو كما ترى القمر رؤية البدر، قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاتين، صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها، صار قوله صلاة قبل طلوع الشمس يعني في أول وقت الفجر على هذا المعنى. أنا يوم شرحت الدرس قلت إذا كان المراد بقوله قبل أن تطلع الشمس يعني قبل أن يخرج وقت الفجر فهذه صلاة الفجر، وإن كان المراد قبل أن يطلع الشمس يعني قبل وقت الفجر يعني المراد صلاة الليل. راجعوا بالله التسجيل تأكدوا، لأنه أحد الإخوة سألني فقلت له أنا متذكر أني كذا قلت، فتأكدوا. أنا راجعت أسامة إيش طلع قلت كذا ولا كذا، قلت زي كذا صح، الحمد لله. يعني هذا الآن مناسبة أنه نبين. طيب تعليق على الهامش على هذه النقطة،
التعليق على الهامش. وقت الفجر يبدأ من ظهور الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وهو النور الذي يظهر في الأفق للإشراق. للساعة حتى حاجب الشمس ما ظهر، إنما يظهر النور. هذا الوقت يصعب على الناس اليوم مشاهدته، وبسبب عدم مشاهدته صار الناس، بعض الشباب يظن دخول الفجر من ظهور الشمس. وطبعا بين ظهور الفجر وبين ظهور الشمس وقت يجي حوالي 20 دقيقة، 15 دقيقة، فيسمع المؤذن يأذن فيقولوا هذا أذن قبل دخول وقت الفجر، وهذا غلط. والسبب أنه ما ضبط هذه المسألة، السبب أنهم ما ضبطوا الفجر الصادق. الفجر الصادق هو ظهور النور، الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وهذا الآن أصبح من الصعب رؤيته. يذكرون أن السبب في ذلك دخان المصانع وما حصل في يعني طبقات الفضاء الغازية والانحراف في محور الأرض ولو بمليمترات قليلة، يؤدي إلى صعوبة رؤية هذا مباشرة، خاصة كمان مع البنيان والعمران وكذا. فاللي أصبح يرى بالعين المجردة الشمس، فيظنون أن رؤيتهم للشمس هي أول وقت الفجر، فيقول التقاويم ليست مطابقة لدخول وقت صلاة الفجر. والسبب ظنهم أن وقت الفجر يبدأ برؤية الشمس، لا، وقت الفجر يبدأ من قبل رؤية الشمس، من ظهور الخيط الأبيض من الخيط الأسود، واضح؟ وهذا عسر الرؤية البصرية فيه، الرؤية البصرية فيه عسرة ما هي متيسرة. خلاص وضحت هذه النقطة، لأنه تتكرر أسئلة كثير، يا شيخ عندنا يؤذن للفجر قبل دخول الوقت بربع ساعة، ب20 دقيقة، هل نصلي معهم أو لا نصلي معهم؟ هل نعتمد التقويم أو لا نعتمد التقويم؟ ترى في الغالب التقاويم قائمة على أساس رؤية الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وهذا أصبح الآن متعثر، الغازات والغبار والأشياء أصبحت متعثرة. فأنت اللي بتراه وتظنه هو أول وقت الفجر هو رؤية أول طلوع الشمس، أول بدو قرصها. انتبهت لهذه النقطة؟ طيب نرجع الآن، قوله الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أقول بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أن المراد بالخيط الأبيض هو أول وقت الفجر، وأنه ليس ذاك النور الذي يأتي كذنب السرحان يأتي معترض في الأفق كذنب الثعلب، لا، إنما يبدأ خيط أبيض في الأفق إشارة إلى دخول وقت الفجر. قوله ولا تباشروهن وأنتم عاكفون، هنا المباشرة إيش المراد؟ ها؟ لا، الجماع يعني خلاص، هنا المراد بالمباشرة ما هو أدنى من الجماع. لا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، أي لا تقبلوهن ولا تلامسوهن ولا تقربوا منهن، فمن باب أولى الجماع. شوف في الآية الواحدة جاءت كلمة المباشرة بمعنيين، جاءت في الأول بمعنى الجماع ما في كلام، وجاءت في الثاني بمعنى الملامسة والقبلة ونحوها، مقدمات الجماع أيضا بلا كلام، ما في كلام، هذا هو معناها، هذا هو معناها. هذا إيش يسموه في علم علوم القرآن؟ إيش يسموه؟ الكلمة تأتي بمعنيين في علوم القرآن، هو مشترك لفظي في علوم القرآن، إيش يسموه؟ الوجوه والنظائر، هذا يسموه الوجوه والنظائر. شوف اجتمع معنيان لكلمة المباشرة في آية واحدة، في الأول بمعنى الجماع وفي الثاني بمعنى التقبيل والملامسة ونحو ذلك، اللي هي مقدمات الجماع. طيب عاكفون في المساجد، عاكفون أي لابثون، عاكفون يعني لابثون يعني لازمون للمسجد، وسنتكلم إن شاء الله عن هذا. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، قال تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وأنتم لباس لهن. فيه إباحة أن يجامع الرجل زوجته في ليلة الصيام، سواء نام واستيقظ أم مدام هو في الوقت ما بين المغرب إلى قبيل الفجر، فإن هذا حلال ومباح له، حلال ومباح له. مسألة، قوله: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فيه أن المسلم الأصل فيه أن يلزم شرع الله، وأن مخالفته لشرع الله بعد التزامه به خيانة. ووجه تسميتها خيانة أن التزامك بشرع الله هو عهد بينك وبين الله، لأنها أمانة، لأنها أمانة. فالتزامك بالتشاريع أمانة، وإخلالك بالتشاريع تضييع لهذه الأمانة. مسألة، قوله: فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا. أقول: هذا أمر، هذا أمر، ولكنه ليس بمعنى الوجوب، لأنه جاء عقب نهي، والأمر إذا جاء بعد النهي يرجع إلى حكمه قبل النهي. ما حكمه قبل النهي؟ مباح، فيرجع إلى حكم الإباحة. فهذا أمر ولكنه بمعنى الإباحة، الإباحة. فقوله: فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا، هذا أمر ولكنه بمعنى الإباحة. لما؟ لأن الأمر إذا جاء بعد نهي رجع إلى حكمه قبل النهي. من يجيب مثال لهذا آخر؟ وإذا حللتم فاصطادوا. فالأمر بالاصطياد هنا ليس للوجوب، لأنه جاء عقب النهي عن الصيد في الحرم، وعليه فإنه يرجع معنى الأمر إلى معناه قبل النهي. ما حكم الصيد قبل النهي؟ الإباحة. فيكون قوله: فإذا حللتم فاصطادوا، أي أبيح لكم الصيد، أي لكم أن تصطادوا. مسألة، قوله: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فيه بيان غاية الصوم، غاية الصوم، فإن الصوم غاية الفطر، فإن غاية الفطر وبداية الصوم تكون إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر. ويلاحظ في الآية هنا أن الله ذكر هذه الغاية بقوله: حتى يتبين لكم، حتى يتبين لكم. معنى ذلك أن لك أن تأكل وأن تشرب وأن تجامع طالما أنت لم تتبين، لأن الأصل أستصحب الأصل، لأن الأصل من بعد المغرب في الصيام الفطر. إيش قلت أبو هاشم؟ بقاء الليل، لأن الأصل بقاء الليل، يعني استصحاب جواز الأكل والشرب والجماع. فلو أن إنسانا فرع ينبني على قوله حتى يتبين، لو أن إنسانا لم يتبين الفجر فأكل وشرب، ثم بعد ذلك تبين له أن أكله وشربه كان بعد دخول وقت الفجر، ها، إيش يكون حكم إمساكه وصيامه؟ صحيح. ليش؟ لأنه أكل وشرب في وقت أحل الله له فيه الأكل والشرب، لأنه جعل الله، لأن الله عز وجل جعل الأصل استصحاب بقاء الليل وبقاء جواز الفطر، الأكل والشرب والجماع، حتى يتبين. طيب، فرع عكس المسألة، لو واحد في النهار، في نهار الصوم شك أنه المغرب دخل وأكل وشرب، ثم تبين أنه أكل وشرب قبل دخول المغرب، إيش حكمه؟ صيامه باطل، صيامه باطل. ليش؟ لأنه لأن الأصل أن يستصحب بقاء النهار وهو بقاء يعني بقاء شرعية الصوم، ولا يجوز له أن يفطر حتى يتيقن غروب الشمس، فإذا أكل وشرب في حالة الشق فقد انتهك صومه، انتهك صومه، فلا بد أن يقضي هذا اليوم. لا يجوز له أن يأكل وأن يشرب حتى يتبين دخول وقت المغرب. قال صلى الله عليه وسلم: إذا غربت الشمس منها هنا فقد أفطر الصائم، يعني تحقق الغروب. أما إذا لم يتحقق الغروب فما يجوز لك أن تفطر. لا تقول حتى يتبين، نقول لا، التبين الله ذكره في غاية ليلة الصيام، فتأكل وتشرب من بعد غروب الشمس إلين تتبين طلوع الفجر، من بعد طلوع الفجر تمسك ولا تفطر حتى تتيقن طلوع الشمس، طلوع غروب الشمس، حتى تتيقن غروب الشمس. وضحت هذه؟ والمدار فيها في المسألة كله على قوله حتى يتبين. أيوة أبو هاشم، عندها إيش؟ إيه دحين تجي. خلاص. طيب مسألة، قوله حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فأباح الأكل والشرب والجماع إلى تبين الفجر. فلو أن إنسانا جامع إلى آخر جزء من الليل، ما الذي يلزم على ذلك؟ يلزم على ذلك أن يصبح جنبا، وهذا يسميها العلماء دلالة الالتزام. تقريرها يقولون: من لازم إباحة الأكل والشرب والجماع حتى يتبين الفجر أن الإنسان يصبح جنبا، فدلت الآية بدلالة الالتزام على جواز أن يصبح الصائم جنبا، وقد ثبت هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فالآية دلت على أنه يجوز أن يصبح الرجل جنبا بدلالة الالتزام، بدلالة الالتزام. تذكروا تكلمنا عن هذه الدلالة في حديث الحج: من صلى صلاتنا هذه ووقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه. إيش لازمه؟ لازمه أنه يجوز الوقوف إلى آخر جزء من الليل، فإذا وقف في آخر جزء من الليل لا يستطيع أن يصلي الفجر في مزدلفة، في المكان اللي صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. فدل الحديث بدلالة الالتزام على أن قوله من صلى صلاتنا هذه خرج محاكاة لسؤال السائل لا قيدا في الحكم، فالصلاة في صلاة الصبح في مزدلفة ليست من شروط ولا من واجبات الحج بدلالة الالتزام، لأنه مدام أباح الوقوف بعرفة إلى آخر جزء من الليل فإن هذا يدل أن صلاة الفجر في مزدلفة ليست بركن ولا شرط ولا واجب. لاحظتم هذا الكلام؟ طيب، قوله مسألة، قوله حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، حتى يتبين معناه أنه لك أن تأكل وأن تشرب حتى يتبين، حتى يتبين. لكن العلماء رحمهم الله، وذكر هذا ابن العربي رحمه الله، قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن المرء لا يستبرئ لدينه إلا باتقاء الشبهات، إلا باتقاء الشبهات، والاحتياط في هذا الباب ألا يقرب الإنسان من آخر الوقت فقد يخرج عنه وهو لا يشعر أو يحصل عنده شيء، فقال الأحوط أن يمسك قبل نهاية الوقت. فنقول إذا كان من باب الأحوط ومن باب أنه هذا فقد الأكمل لا بأس، أما من باب الإيجاب فلا، فإن الشارع رخص لك أن تأكل وتشرب حتى يتبين لك. وهذا وجه ما ورد في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: كلوا إذا سمعتم أذان بلال فكلوا واشربوا، فإذا سمعتم أذان ابن مكتوم فأمسكوا، فإنه لا يؤذن إلا إذا رأى الفجر أو إذا رؤي الفجر وقال عن بلال فإنه يؤذن بليل. ورد في رواية من الحديث إن أجي بن مكتوم يطلع فيقولوا له استني استني علينا أكل استني لا تطلع ويخلص بعدين يطلع. ليش؟ إيش تفسيره؟ تفسيره إن ابن مكتوم بصعوده سيكون معه من يرى فيخبر يقينا بدخول الوقت، وقبل صعوده لسه ما تبينا فلنا رخصة، فلنا رخصة في الأكل لأنه لم نتبين. أما إذا صعد وصعد معه الذي يرى فأخبر حسم الموضوع فيأخروا عشان لسه ما تبينا. فرع: ما يفعله بعض الناس من انتظار أن يؤذن المؤذن ثم يشرب الماء أو يأكل بالصحن فهذا خلاف السنة، بل أنا أخشى أنه قد انتهك صومه بهذا الفعل. فرع: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن أذن المؤذن لصلاة الفجر وإناء بين يديه يأكل ولم يشبع نهمته منه ألا يضع الإناء حتى يشبع نهمته منه. وفرق بين الصورة هذه والصورة المذكورة في الفرع السابق. فالصورة هذه هو يأكل أو يشرب لا يتعمد أن يأكل ويشرب في هذا الوقت، إنما هكذا حصل. بينما الصورة في الفرع الأول اللي قلنا ما تجوز، لا، يجلس ماسك الإناء ينتظر أن يؤذن المؤذن، فهذا خلاف السنة، بل أخشى، بل قد أجزم أن صومه يبطل بهذه الطريقة، يبطل لأنه أكل وشرب بعد طلوع الفجر عمدا، ليس كحال الآخر الذي كان يأكل ويشرب ومسكين يبغى يأكل بسرعة وأذن عليه والإناء في يده أو بين يديه يأكل. فهنا نقول هذا يجوز له أن لا يضع الإناء حتى يشبع، وذاك لا يجوز له أن يشرب لأنه كان يتحرى الأذان ثم يأكل أو يشرب. مسألة: قوله حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. الحديث والآية المراد بها الفجر، لكن ورد أن عدي بن حاتم فهم أول ما فهم من هذه الآية أن المراد بالخيط الأبيض والخيط الأسود إيش؟ الحبل الأبيض والحبل الأسود. فجاء ينام ليلة الصيام وحط عنده حبل أبيض وحبل أسود، فصار يطالع طالما أنه ما يشوفها يأكل. ثم جاء ثاني يوم يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن وسادك إذن لعريض. إيش يعني وسادك إذن لعريض؟ شوف العلماء فسروا بتفسيرين، أنا أرتاح لواحد من التفسيرين. فسروا أنه كناية عن يعني قلة فهمه، كأنه قال أنت عريض القفا، وفسروا بأنه كناية عن أنه بهذه الطريقة راح يطول ليلك، لأنه حتى تشوف الخيط الأبيض من الخيط الأسود راح يطول ليلك ونومك طويل عريض، لسه النوم طويل. واضح. أنا أرى التفسير الثاني، ما أرى التفسير الأول. فأقول إن وسادك إذن لعريض، يعني إن ليلك إذن لطويل، أقول هذا معنى هذا الحديث. والسبب إنه فعلا إذا حطيت أنت حبل أبيض وحبل أسود وصرت تقوم ألين يطلع الفجر الأول، يطلع الفجر يعني الصادق وأنت ما ترى للظلام، وأنت ما ترى بالذات في الليالي غير المقمرة، بالذات في الليالي غير المقمرة. إذن المراد بقوله الخيط الأبيض والخيط الأسود من الفجر يعني إيش؟ الليل، يعني الليل. والآية صريحة وواضحة، فإن الله عز وجل يقول من الفجر، الله عز وجل يقول من الفجر، ولو أراد المعنى الذي فهمه عدي لقال في الفجر حتى تبين لكم الخيط الأبيض والخيط الأسود في الفجر، لكنه قال ها في الآية من الفجر، من الفجر. فالآية فيها بيانها، وهذا دليل أنه مع وجود البيان قد يعسر الفهم على بعض الناس، قد يعسر الفهم ويصعب الفهم على بعض الناس. مسألة: قوله ثم أتم الصيام إلى الليل. لاحظوا قال أتم الصيام إلى الليل، ما قال حتى تبين الليل، قال إلى الليل، يعني ما يجوز لك أن تفطر إلا إذا تيقنت وتحققت الليل. ولذلك اختلف الحكم في حق من شك في غروب الشمس فأكل، عن حكم من شك في طلوع الفجر فأكل. فإن من شك في طلوع الفجر فأكل يتم صومه، صومه صحيح، لأن الآية هنا قالت حتى تبين. ومن شك في غروب الشمس فأكل فصومه إيش؟ باطل، عليه أن يعيده. تعليق على الهامش، ورد في الحديث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه شك في غروب الشمس فأكل أو شرب ثم طلعت الشمس، طلعت الشمس. بعض الناس يستدل بهذه الرواية أنه لم يأتي فيها أن عمر أمر بالقضاء، فنقول أولا هذه الرواية في ثبوتها نظر، ولو ثبتت فهي واقعة عين، والأصل عند العلماء في وقائع الأعيان أنها ترد على الأصل في الباب، والأصل في الباب أنه إذا شرب قبل تيقن الليل قد بطل صومه، فالأصل أنه قد أمر بالصيام هذا اليوم. وقد جاءت رواية أيضا ضعيفة فيها أنه أمر بأن يقضى هذا اليوم، بأنه أمر بأن يقضى هذا اليوم. مسألة قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، المراد بالمباشرة أي الملامسة والتقبيل، فلا يجوز لمن كان معتكفا في المسجد أن يلامس أو يقبل زوجه، ومن باب أولى لا يجوز له إيش؟ الجماع، حتى ولو خرج لحاجة الإنسان كقضاء الحاجة أو تغيير الملابس أو الاستحمام لأمر، فإنه لا يجوز له أبدا أن يأتي إلى أهله فيلامس أو يقبل. طب الصائم له أن يلامس وأن يقبل؟ الآية قبلها قال فالآن باشرهن، هذا في الليل، مفهوم المخالفة أنه في النهار ما في مباشرة، يعني ما في تقبيل ولا ملامسة للصائم، هذا مفهوم المخالفة، صح ولا لا؟ فنقول نعم، مفهوم المخالفة هذا معتبر، فإن الله عز وجل أفاد بمفهوم المخالفة في هذه الآية أنه لا يجوز للصائم أن يباشر أهله لا بملامسة ولا بتقبيل، خلاص، لا بملامسة ولا بتقبيل، خلاص. لكن جاءت السنة وبينت أن هذا يجوز، أن هذا يجوز للصائم، فقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه استفتاه شاب عمرو بن سلمة، استفتاه في تقبيل زوجته وكان حديث الزواج، فأباح له ذلك، فأباح له ذلك. وذكر العلماء وورد عن الرسول أنه كان يقبل بعض نسائه أثناء صيامه، وضابط ذلك عند العلماء أن الإنسان إذا خشي على نفسه من الملامسة والتقبيل الوقوع في الإنزال، مو في المذي، في الإنزال، فلا يجوز له أن يلامس وأن يقبل. وأما إذا لم يخشى على نفسه الوقوع في الإنزال أو في الجماع فلا حرج عليه حتى ولو أمذى، فإن المذي لا يبطل الصيام، المذي لا يبطل الصيام، واضح؟ طيب مسألة قال وأنتم عاكفون في المساجد، ما هو الاعتكاف؟ قلنا الاعتكاف هو اللبث في المسجد، لزوم المسجد، وأصل الاعتكاف من العكوف، عكف الشيء وميله عليه، فكأن الإنسان يميل إلى المساجد ويلزمها ويلبث بها. والذي ورد في الشرع، والذي ورد في الشرع أن الاعتكاف أقله يوم وليلة، هذا الذي ورد في الشرع، وهذا يعني مذهب المالكية والحنفية والحنابلة. وذهب الشافعية إلى أن الاعتكاف يجوز ولو للحظة، يقولون إذا دخلت المسجد فلك أن تنوي الاعتكاف حتى تخرج، حتى تخرج. وهذا المعنى الذي هم ذكروه معنى لا نعلم له أصل في الشرع. مسألة على الهامش، على الهامش. كنت أنا صغير أحضر مجالس الشيخ بن باز لما كان في الحرم، فكنت في ذيك الفترة أقرأ في كتاب الأذكار للنووي، النووي شافعي صح؟ في كتاب الأذكار ذكر مسألة أن الإنسان إذا دخل المسجد ينوي الاعتكاف، فإنه يصح اعتكافه ولو في الزمن القليل. فكنت جالس في حلقة الشيخ بن باز، فجاء له سؤال: يا شيخ، شو السؤال؟ يا شيخ، هل يجوز أن ينوي الإنسان الاعتكاف إذا دخل المسجد؟ فقال الشيخ بن باز: لا أعلم لهذا أصل في السنة. انتهى الجواب. أنا صغير زغلول كيف ما في أصل؟ الشيخ النووي يقول إنه يجوز، كيف هذا؟ بعدين لما كبرت فهمت الفرق بين كلام النووي وبين كلام الشيخ بن باز. النووي بيذكر هذا على أساس إنه المذهب، انتهينا. بن باز يقول لا أصل له في السنة، يقول أنا ما أعلم أصل في السنة إنه الإنسان إذا دخل المسجد ينوي الاعتكاف. ما نعرف إنه الرسول إذا دخل نوى الاعتكاف، أو إنه علم الصحابة ينوى الاعتكاف. فالشيخ أجاب عن قضية ثانية. أنا بسبب جهلي وقلة معرفتي كنت أظن إنه معنى كلام النووي إنه هذا يعني ثابت، إنه شيء معروف. فكنت أقول كيف هذا كده يقول الشيخ، وهذا وهذا الشيخ كده يقول. بعدين تعلمت إنه هذا الجواب معناه إنه لا نعلم دليل على إنه يشرع إنه الإنسان. طيب إيش بديل نية الاعتكاف اللي يذكرها الشافعية؟ نية انتظار الصلاة، فهي الرباط. هذا الذي ورد، انتظار الصلاة رباط، والملائكة تستغفر لأحدنا وتصلي عليه طالما هو في مصلى. فبدل أن تنوي نية الاعتكاف أنوي نية انتظار الصلاة، ولو دخلت بين الأذان والإقامة، فإنه يحسب لك أنك إيش؟ مرابط، أنك مرابط لأنك تنتظر الصلاة. هذا اللي علمنا إياه الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة الاعتكاف اسم شرعي، فنحن نفسره بالمعنى الشرعي. وتفسير الرباط بأنه الاعتكاف بأنه يجوز في برهة هو تفسير بالمعنى اللغوي، وإعماله مع وجود الحقيقة الشرعية، وهذا مما يرجح مذهب الجمهور، وهذا مما يرجح مذهب الجمهور. مسألة قوله في المساجد، قوله في المساجد، ظاهر الآية أن الاعتكاف يجوز في كل مسجد جماعة، وعليه فإنه يجوز الاعتكاف في كل مسجد حتى ولو لم يكن مسجدا جامعا، حتى ولو لم يكن مسجدا جامعا. يعني إيش جامع؟ يعني تقام فيه صلاة الجمعة. طيب ماذا يصنع إذا كان اعتكافه العشر أيام مثلا وفيها يوم جمعة؟ فنقول كما يجوز له أن يخرج لحاجته، يجوز له أن يخرج لصلاة الجمعة ثم يعود، واضح؟ أو ينوي الاعتكاف إلى صلاة الجمعة ثم يخرج ثم يعود إلى بنية جديدة إلى معتكفه، على ظاهر هذا. فرع هذه الآية تدل على أن الحديث الوارد لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة حديث في ثبوته نظر، ويتأيد هذا بأن الصحابي أنكر على الصحابي رواية هذا الحديث. إلا إذا فسرنا المراد بقوله لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة أن المراد به الأكمل والأفضل في الاعتكاف أن يكون في المساجد الثلاثة اللي هو المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، فإن أكمل الاعتكاف ما كان في هذه الأماكن الثلاث، في هذه المساجد الثلاث. على هذا المعنى لا يكون في الحديث إشكال ولا معارضة للآية، لأنه نقول الحديث بيذكر الأكمل والآية بتذكر أدنى ما يجوز به، أدنى محل أو المكان الذي يجوز فيه الاعتكاف على أقرب شيء، وهو أي مسجد، أي مسجد جماعة، أي مسجد جماعة، واضح؟ طيب مسألة قوله تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. تلك حدود الله. إيش يعني هنا حدود الله؟ أي هذا محل الأمر والنهي والشرع عن الله، وليس المراد بالحد، وليس المراد بالحد العقوبة، العقوبة المذكورة في العقوبات، نقول حد الزنا حد السرقة، لا، تلك حدود الله أي هذا موضع الأمر والنهي فالتزمه، لا تخرج عنه، لا تخرج عنه، خلاص. طيب، قول علي رضي الله عنه، قول علي رضي الله عنه قال: لا أزيد على 10 ضربات إلا في حد من حدود الله. إيش يقصد به؟ يقصد به هذا المعنى، يقول أنا لا أزيد عن 10 ضربات في الأمور العادية، ما أعاقب أكثر من 10 ضربات إلا في الأمور المتعلقة بقضايا الشرع، مو يعني الحدود، لا، الأمر والنهي في الزجر، في التعزير، في كذا، فأنا أضرب قد أزيد. وزاد إلى أكثر من هذا رضي الله عنه في بعض ما جاء عنه رضي الله عنه. مسألة قوله: فلا تقربوها. إيش تلاحظوا؟ تلاحظوا أنه قال لا تقربوها، هذا الحد، هذا الحد طرف الماصة، هذا الحد. لو قال فلا تأتوها يعني لا تأتوا عليها، لكن قال لا تقربوها يعني لا تجوا هنا، لا تجوا هنا قريبا منها، خلاص. يعني دائما اجعل بينك وبين الحرام مسافة من المباح، ما هي حرام، على حد ما روي عن الرسول عليه الصلاة والسلام: أن تدع ما لا بأس به خشية من الوقوع فيما فيه بأس. فهو نهى عن القرب، عن أن تقرب، فمن باب أولى وأولى وأولى أن لا تأتي. انتبهت؟ قال فلا تقربوها. مسألة قوله: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، فيه أن الله عز وجل بين هذا الشريعة وأوكل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بيان ما نزل إليهم، وأن قيامنا بهذه الشريعة وعملنا بها مما يحقق لنا وصف التقوى والوقاية من عذاب الله سبحانه وتعالى. وهذه منزلة يعني على 3 مستويات كنا قلناها لكم: الالتزام بالواجبات وترك المحرمات، هذه مرتبة عموم المسلمين. المرتبة الأفضل منها، المرتبة الثانية في التقوى، وهي أفضل من الأولى، وهي ليس فقط الالتزام بالواجبات وترك المحرمات، بل زيادة عليها التزام بالمستحبات وترك المكروهات. والأفضل كمان في التقوى ليس فقط الالتزام بالواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات، بل ترك ما لا بأس به خشية من الوقوع فيما فيه بأس. وهذه أعلى المراتب، وهذه أعلى المراتب. كذا نكون انتهينا من هذه الآية. في وقت؟ خلاص؟ في سؤال؟
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سائل يقول: ما معنى قول المحدث في الراوي، ما معنى قول المحدث في الراوي مقارب الحديث؟
مقارب الحديث هذه يعني أن المحدث يقول: هذا الراوي اعتبرت ضبطه فرأيته قريب في الضبط من ضبط الثقات، هو ليس مثلهم ولا يعني قريب، لكن يعني ضبطه قريب من ضبط الثقات، فهو مقارب لضبط الثقات، مقارب لضبط الثقات. يعني إذا نبغى نقول على مراتب الجرح والتعديل، كأنه في مرتبة صدوق، كأنه في مرتبة صدوق. نعم.
أحسن الله إليك. وهذا يقول: هل الأفضل في صلاة الراتبة أن يصليها في المسجد الحرام أم في البيت؟
الأفضل في البيت. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال: وصلاة المرء في بيته، قال عليه الصلاة والسلام: قال صلاة الرجل في جماعة تفضل عن صلاة الفرد 27 درجة، وقال: وصلاته في بيته في النافلة أفضل وتلك التي يصليها في بيته أفضل، يعني النافلة. لما قال هذا الكلام قالها في حق جماعة في نافلة صلاة الليل، قالها في حق فين؟ في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، قالها في مسجد الرسول. ومعلوم أن مسجد الرسول الصلاة فيه أفضل بمئة، الصلاة فيه بخمسمائة بكم؟ بألف صلاة مما سوى، والمسجد الأقصى بخمسمائة صلاة، والمسجد الحرام بمائة ألف صلاة. فهو قال هذا في المسجد النبوي، فيكون كذا الحكم أيضا بالنسبة للمسجد الحرام. نحن نقول الصلاة في البيت، صلاة النافلة في البيت في المسجد الحرام في أرض الحرام أفضل من صلاة النافلة في المسجد. يعني على قول أحد أهل العلم يقول لو قلنا أن صلاة النافلة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، فإن صلاة النافلة في بيتك في الأرض الحرام أفضل من مائة ألف صلاة.
أحسن الله إليكم. هذا يقول شيخنا أرشدنا إلى الوسطية في مسائل الردود والجرح والتعديل.
الوسطية والاعتدال في مسائل الردود والجرح والتعديل هي لزوم منهج أهل السنة والجماعة، فإن لزوم منهج أهل السنة والجماعة في حقيقته هو التزام بالوسطية والاعتدال، أنك تسلك مسالك أهل العلم، أنك تتعلم ما عليه أهل العلم، أنك تطبق ما عليه أهل السنة والجماعة، هذا هو الوسطية. ما عندنا شيء معين أقدر أقوله لك، يعني أقول لك أنت كذا، لا، أن تلتزم بما عليه أهل السنة والجماعة، التزم بما قرره أهل العلم، سر في ركابهم، لا تستبد برأيك، لا يغويك الشيطان فتتفرد برأي شاذ أو تقول كلام تخرج به عن كلام أهل العلم وعن كلام أهل السنة والجماعة وتقول هذا اعتدال. لا، الاعتدال والوسطية هي لزوم منهج أهل السنة والجماعة. فالله جعلنا على دين وسط، الله جعلنا على دين وسط في كل شيء، في كل شيء، وجعلنا سبحانه وتعالى عدول في عباداتنا في معاملاتنا في تصرفاتنا. فإذا أنت التزمت بما عليه أهل السنة والجماعة فأنت في الحقيقة قد التزمت بالمنهج الوسطي، وهو منهج التوسط والاعتدال الذي يقرره أهل العلم والذي ندعو إليه اليوم بسبب تشدد بعض الناس في مسائل. اليوم كتبت في الفيس واحدة تتعلق بالوسطية والاعتدال، أول ما ظهرت دعوة بعض الناس يدعو إلى اعتبار الأشاعرة من أهل السنة والجماعة صارت عليه ردود. الشيخ محمد علي الصابوني صاحب صفوة التفاسير صارت عليه ردود، رد الشيخ بن باز، رد الشيخ الفوزان، رد الشيخ الألباني، رد الشيخ سفر الحوالي، رد رد رد، مجموعة ردود. لو جيت تطالع في هذه الردود تلاقيها أخذت اتجاهين. اتجاه يقول الأشاعرة ليسوا من أهل السنة نهائيا حتى فيما وافقوا فيه أهل السنة، لأن ما وافقوا فيه أهل السنة مبني على أصول غير أصول أهل السنة. اتجاه ثاني قال الأشاعرة من أهل السنة فيما وافقوا فيه أهل السنة، وليسوا من أهل السنة فيما خالفوا فيه أهل السنة. أي الاتجاه اللي سلكوا بن باز والألباني والفوزان، هذا ولا هذا؟ هذا الاتجاه اللي سلكوا الشيخ الألباني والشيخ بن باز والعلماء رحمهم الله، ما خلوها قضية مفاصلة. ليش؟ لأنه نحن ننظر إلى الأشاعرة أنهم مسلمين ولا كافرين، نحن ننظر أنهم من جماعة أمة لا إله إلا الله ولا لا، هل نحكم عليهم فيما أخطأوا فيه بخروجهم من الملة والدين؟ لا. فنحن نقول إذن هم فيما وافقوا في أهل السنة هم من أهل السنة، وإن كان الأصل الذي أداهم إليه ليس بأصل صحيح ما يضر، المهم أنه في النهاية وافقوا أهل السنة والجماعة، خلاص، فاعتبروهم فيما وافقوا من أهل السنة. الشيخ سفر ومجموعة الله يشفيه وعافيه وكذا كان في حدة وحماس في المسألة وكذا، فاختاروا هذا الاتجاه. هذا الاتجاه ترى لو جيت طالع اتجاه شديد في التعامل مع الأشاعرة، وأنتج نوع من المفاصلة. أنتم ما عشتوا هذا الوضع، أنا عشته، في أول أيام سنوات دراسنا في الدراسة كانت هناك مفاصلة، هذا الشيخ مصري أشعري، لا هذا عملية مفاصلة تصير، ومجموعة كانوا معروفين من الشباب يتبنوا هذا الاتجاه وهذه الطريقة في التعامل، وأحدثوا يعني بلبلة فكرية شديدة. طبعا احنا كنا زغاليل صغار ما نعرف ونسمع ونشوف، لكن هذول المشايخ الكبار احنا معاهم، ما احنا مع هذول، احنا مع هذول. بعدين شوية شوية تعلمنا، شوية شوية عرفنا انه هذا الصح مية مية، هذا مضبوط وهذا نص نص مو مضبوط زي كده. هذا الآن منهج أهل السنة والجماعة هو هذا. أنا كطالب علم صغير أطالع أقول هذول العلماء الكبار، أجل أنا أمسكهم، أنا أمشي معاهم، مشيت معاهم سلمت بفضل الله ثم فضلهم، مشيت مع هذول سلمت بفضل الله ثم فضلهم، انتهى الموضوع. صارت أزمة الخليج برضو الجماعة اللي هنا صاروا يتكلموا كلام هارج وكلام، والمشايخ سكنا كمان المشايخ دارت الأيام. احنا ان شاء الله على التوسط والاعتدال، لانه لزمنا ما ارشد اليه اهل السنه والجماعه من لزوم ركاب اهل العلم الكبار. هذول اهل العلم اتركهم ايامها لما شافوا زي كده طلعوا هرجه انه هؤلاء اعلام حيض ونفاس، ما عندهم علم بالاحداث ولا عندهم علم بالتحليلات ولا عندهم علم بالواقع، وطلعوا لنا كلمه فقه الواقع. برضو نفس الطريقة، احنا لازلنا زغاليل نفس الكلام أهل العلم الكبار، ما لنا بالباقي، ما فهمنا هذا الكلام هرجوا إلا قال احنا مع الكبار. إيش قالوا مشايخنا؟ نسمع ونقول ماشيين مع العلماء كذا. تلزم منهج التوسط، ولا إن استبديت برأيك، إن اغتريت بأحد، إن بهرك أسلوب أحد كلام أحد وخرجك عن هذا الباب تلزم العلماء الكبار، انت خرجت عن التوسط والاعتدال. والسلام عليكم. بقي شيء؟
صلى الله عليه وسلم.